الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على البراءة بما ورد في الرواية: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وسند هذه الرواية صحيح، حيث إن هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير. وإسناد وطريق الشيخ الطوسي إلى الموسى بن القاسم تام بحسب ملاحظتي ما ذكره في الفهرست. وأما نفس موسى بن القاسم فهو من الأجلاء الثقات، وكذا عبد الصمد بن بشير فهو ثقة بلا إشكال، فهذه الرواية لا إشكال فيها، وتسمى معروفة هذه الرواية في الفقه بصحيحة عبد الصمد بن بشير. هذا بلحاظ سند الرواية. وأما بلحاظ الدلالة، فقد استدل بهذه الرواية لإثبات البراءة، وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أن من ارتكب الشيء جاهلا به فإنه لا يترتب عليه تبعه. فإذا فرضنا بأن المكلف لا يعلم هل أن لحم الأرنب حرام أو لا، فارتكب وأكل واقتحم الواقع بجهل منه، فدلت الرواية على أنه لا شيء عليه. وهذا اللسان واضح الدلالة في المعذورية، وأن ارتكاب الشيء للجهل به لا يؤثر على المكلف، سواء كان جاهلا بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم، فيشمله إطلاق ارتكب أمرا بجهالة. فهنا صورتان: الصورة الأولى الجهل بالموضوع، كما لو فرضنا أن المكلف يعلم أن شرب الخمر حرام ولكنه كان جاهلا أن هذا الكأس الموجود فيه خمر، وكان يعتقد بأنه كان جاهلا بخمرية السائل فشربه، فهل عليه شيء أو لا؟ يقال: من ارتكب شيئا بجهالة فلا شيء عليه، فحينئذ لا يؤاخذ. مقتضى قوله لا شيء عليه أنه لا يؤاخذ، هذا بلحاظ الجهل بالموضوع. أو تارة النحو الثاني الجهل بالحكم، وهو الذي يفيدنا في محل البحث، أن المكلف أكلها لحم الأرنب وكان جاهلا بأصل الحكم، جاهلا بجعل الحرمة للحم الأرنب، فلا شك عنده في الموضوع أن هذا لحم الأرنب، فارتكب ما هو محرم في الواقع بجهالة، فيقال من ارتكب شيئا بجهالة فلا شيء عليه مما يكون ظاهرا في عدم التبعة وعدم المؤاخذة ونفي المؤاخذة عند ارتكاب الشيء بجهالة، يعني إطلاق العنان للمكلف وشنه وإرخاؤه والسعاء. إذن هذا الحديث بإطلاقه للحكم والموضوع يستطيع أن نتمسك بإطلاقه لإثبات عدم وجوب الاحتياط وعدم المؤاخذة والسعة وإطلاق العنان في موردي الجهل بالحكم. هذا هو تقريب الاستدلال. ولكن إذا رجعنا إلى الرواية، فهل هذه الرواية يا شيخنا وردت هكذا مستقلة كأن الإمام ابتداء قال أيما رجل ارتكب أو ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أو أنها وردت في سياق معين بحيث أن السياق يمنع من إطلاق هذه العبارة للشبهة الحكمية؟ فإذا نحن واحد ينظر للبحث كما مذكور في كلمات مثلا كثير من الأصوليين كان يفكر عبارة شنه ابتدائية مستقلة فيتمسك بشنه بإطلاقها، فهل الأمر كذلك أو أن الرواية وردت في سياق قد إذا لاحظنا السياق يمنع ذلك من التمسك بإطلاق الرواية؟ فأنا أقرأ الرواية. هذه الرواية في الحقيقة لم ترد هكذا مستقلة، بل إنها وردت في سياق معين. فنقرأ تمام صحيحة عبد الصمد بن بشير. نعم، الوسائل نقلها ومنقولة في التهذيب، نقلها في التهذيب وكاملة، صاحب الوسائل نقلها مقتطعة، واضح في الوسائل. خب، هكذا الرواية. قال عن أبي، نقلها صاحب الوسائل أيضا في، أقلك بعطيك بعض مصادر بعد قليل. هذه الرواية خلنا نقرأها، صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام. دقق في السياق وين هالرواية. قال إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، لابس القميص وهو محرم، دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام، جاب له مقدمات، إني كنت رجلا، خب مو امرأة أكيد، إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفاسي حصلنا الفلوس، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، كل شيء ما سأل أحد، جاء الحج مباشرة، ما عنده اشتياق للحج هو، ما سأل أحد أو كذا ما أدري. قال لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء، يقصد علماء غير كذا، أن أشق قميصي، لابسه محرم ولابس القميص، واضح من محرمات الإحرام، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنه، أوه هم حج فاسد وهم يشق القميص وهم علي بدنه حق وش؟ خوي إذا حج فاسد حق يشق القميص، هم حج فاسد هم قميص خسرة وهم حج فاسد وهم علي بدنه، هو زي حصل فلوس يجي الحج. هذا كان والدي حفظه الله في التلفزيون، يعني إذا نفتح نشوف أسئلة وأجوبة على الهواء، كل عليه بدنا عليه أنا أقول أجوبة على الهواء، على الهواء يعني أجوبة على واحد اتصل يقول كله بدن ميس الخروف عليه بدنا أقل شيء عليه بدنا. فقال له الإمام متى، شوف الإمام جوابه، متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك. ما احتاج تقصه، طلع من تحت، طلع من فوق. قال فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنا وليس عليك الحج من قابل. كل شيء ماكو، لا عليك بدنا ولا عليك الحج من قابل، هم قميصك مسالم غانم، اقرعه من رأسك. واضح؟ لا تقصه، انزل من تحت. قال أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. واضح؟ الإمام بعدين جاء قال أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وحينئذ قد يشكل على الاستدلال بالرواية، وهو أنه لا إطلاق لها لمورد البحث، إذ بحسب السياق المكلف بحسب الظاهر جاهل مقصر، لم يسأل أحدا شيء. هذا جاهل قصر لا مقصر؟ جاهل مقصر. فهل يجب عليه الكفارة؟ هل يجب عليه مثلا إعادة الحج؟ وليس نظر الرواية المؤاخذة وعدم المؤاخذة. فقال الإمام ليس عليك بدنا وحجك صحيح، ليش ما عليك بدنا؟ قال أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. فلا صدد في الرواية إلى حيثية المؤاخذة، وإلا من الواضح جدا بالاتفاق أن الجاهل المقصر يؤاخذ لو خالف الحكم التكليفي، هذا بلا خلاف. الجاهل المقصر نسبته إلى الحكم التكليفي نسبة المؤاخذة، ولا شيء عليه. فهذا يدل بوضوح أن نظر الرواية إلى أنه هل عليه الكفارة أو ليس عليه الكفارة، هل يجب عليه الحج من قابل أو لا يجب الحج من قابل، وليست الرواية في مقام بيان أن المتردد والجاهل الذي لا يعلم الحكم يجوز له الاقتحام بدوا، بل لو ارتكب شيئا بجهالة فلا شيء عليه من قبيل الكفارات أو الإعادة أو ما شاكل ذلك. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، فرق بين دعوى أن الرواية ناظرة إلى الوظيفة بعد الفراغ عن الارتكاب بالجهالة، فرق بين أن نقول أن الرواية ناظرة إلى الوظيفة بعد الفراغ عن أن المكلف ارتكب الشيء بجهالة، وبين أن نقول أن الرواية في مقام بيان جواز ارتكاب الشيء بجهالة. فرق بين المقامين، تفتين المطلب. فتارة نسأل الشخص الجاهل المقصر المتردد هل يجوز له أن يرتكب الشيء أو لا يجوز إذا كان جاهل، تارة لو فرضنا أنه ارتكب الشيء بجهالة، ماذا يترتب على ذلك من الآثار، من الكفارة، من وجوب الإعادة أو ما شاكل ذلك. ومن الواضح أن نظر الرواية بحسب اللسان إلى الأمر الأول أي امرئ ركب أمرا، فرغنا أنه ركب فإنه لا شيء عليه، لا أنه يجوز له ابتداء أن يركب الأمر بجهالة ولا شيء عليه، وفرق بين التعبيرين. وإن شئت قلت كل بيانات، ترى بعبارة ثالثة، هذه الجملة بمثابة القضية الشرطية، والقضايا الشرطية كالقضايا الحملية مفادها ترتب الجزاء عند حصول الشرط ولا إطلاق لها لمورد حصول الشرط وعدم حصول الشرط. لأن الشرط في القضية الشرطية بمثابة الموضوع في القضية الحملية. صحيح؟ أكرم العالم، يعني إذا كان عالما فأكرمه. أكرم العالم، عندنا موضوع عندنا حكم، دائما الموضوع قاعدة في القضية الحملية، شرط في القضية الشرطية. ومن الواضح أن القضية لا تتكفل إثبات شنو موضوعها، وليست في صدد بيان الموضوع أصلا، وإنما هي تتكلم عن ثبوت الحكم والجزاء على تقدير وجود الموضوع. هنا أيضا عندنا موضوع، عندنا شرط بمثابة الموضوع، وعندنا حكم. الموضوع والشرط، من يرتكب الأمر بجهالة، شخص ارتكب الأمر بجهالة، المحمول والجزاء فلا شيء عليه. ظاهر القضية الشرطية أن المتكلم في مقام البيان أن الموضوع الذي فرغ عن تحققه، واضح، الموضوع الذي فرغ عن تحققه أن مكلف ارتكب أمر بجهالة، أنا أقول لا شيء عليه، ما أقول أنه هل يجوز ارتكاب الأمر بجهالة أو لا يجوز ارتكاب الأمر بجهالة. تفتين؟ لا أقول أن هذا عالم لا معالم، إذا كان عالما فأكرمه، مش غلط أن أقول أن هذا عالم لا معالم. أنت روح من دليل آخر بحث، ما معنى العالم، هل ما معنى العادل، هل العادل يضر به ارتكابه صغيرة أو ما يضر. والمنبه على ذلك أن الرواية لو كانت في مقام بيان نفي المؤاخذة حتى على الجاهل المقصر، فهذا يتنافى مع ضرورات وارتكازيات المسألة عند الأعلام وعند ماذا وعند المتشرع أن الجاهل المقصر يعاقب. فلا نظر للرواية إلى تنقيح حال وظيفة المكلف عند الشك بأنه يجوز له أن يرتكب الشيء بحلاله، فلسانها ليس كلسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. لسان فارق، لسان الرواية ليس كلسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فترعه. أن إذا ما تعرف أنه حرام ليس لك أن تدعه، فهي تحدد الوظيفة قبل اقتحام العمل. واضح؟ إذا لا تعلم بأنه حرام لا يجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك شنو؟ ماذا؟ لا يجب عليك تركه. أما الرواية فهي أجنبية عن ذلك. إذن هذه الرواية خصوصا بلحاظ قرينة السياق، وهو أن المسؤول عنه جاهل مقصر وذكر الإمام، لا تجب الكفارة، لا تجب الإعادة التي هي من قبيل الأحكام. قال هذه غير ثابتة في حق الجاهل ولو كان مقصر. وليس مورد الرواية شخص كان متردد فاقتحم، مو مورد الرواية شخص متردد ما يدري هل يحرم لبس القميص على المحرم أو ما يحرم، ارتكبه حال كونه جاهلا حين الاقتحام، بل كان المكلف لا يعلم بأنه يشترط على المحرم أن لا يلبس المخيط. واضح؟ غاية أنه ارتكب لبس المخيط، فماذا يفعل لو التفت بعد ذلك؟ واضح إن شاء الله. نعم، الحكم حتى لو كان حكم تكليفي وجوب الإعادة، لكن حكم تكليفي موجود بعد اقتحام العمل. ولا الرواية ليست ناظرة إلى المعذري حين الشك قبل اقتحام العمل. واضح؟ الرواية ليس في صدد بيان المعذرية عن اقتحام حين الشك في العمل، بل عدم ترتب الأثر بعد وقوع العمل. ولهذا فهم أكثر الأعلام من هذه الرواية النظر إلى مثل الأحكام الوضعية لا إلى قبيل المؤاخذة. بيان ذلك هي شيء فرعي، مسألة عامة في الفقه، وقع البحث عند الفقهاء، مسألة سيالة شيء 5 أني ذاك اليوم، هل الجاهل القاصر دائما أحكامه تختلف عن الجاهل المقصر؟ ويكون دائما الجاهل المقصر كالمتعمد في الأحكام أو لا؟ تفتين؟ درسنا في الفقه دائما فصل جاهل قاصر جاهل مقصر. فهل مقتضى القاعدة أن الجاهل القاصر أحكامه غير الجاهل المقصر أو لا؟ ذكر سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي أعلى الله مقامه في بحثه في الفقه في موسوعته المباركة صفحة موسوعة السيد الخوئي، ذكر مطلب مهم سيال في الفقه في الجزء السابع صفحة 378 في مسألة ما لو وطأ الشخص الحائض فهل عليه كفارة أو لا، مسألة درسناها في الفقه. إذا وطأ الشخص زوجته في حال الحيض دلت بعض الروايات على ثبوت الكفارة، فهل الجاهل المقصر تثبت عليه الكفارة أو لا؟ هل الجاهل المقصر كالمتعمد العالم تثبت عليه الكفارة أو لا؟ ذكر هناك السيد الخوئي أن الصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل المقصر كالجاهل القاصر، تفتين؟ لا لخصوصية في هالمقام، بل مسألة عامة في كل الفقه، حفظها. مقتضى الأصل الأولي أن الجاهل المقصر كالقاصر في أنه لا تجب عليه الكفارة، لا كفارات الصيام ولا كفارات الحج ولا كفارات أي نحن نعمل كفارة إلا إذا ورد دليل خاص في المورد. طيب إنا شنو دليلك أيها السيد الخوئي؟ قال دليلنا صحيحة عبد الصمد بن بشير، دليلنا على ذلك صحيحة عبد الصمد بن بشير، حيث إن الرواية ذكرت كبرى كلية في الذيل، والظاهر أن نفي وجوب الكفارة في موردها إنما هو تطبيق لقاعدة كبروية ذكرها الإمام في الذيل، أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وحيث أن السياق من الواضح أن النظر فيه إلى جاهل المقصر، فلا يمكن دعوى اختصاص الكبرى بالجاهل القاصر لأنه يلزم أن يكون التعليل أجنبي عن المعلل. فقرينة التطبيق تكشف على أن الكبرى الذي ذكرت في الذيل لها إطلاق للجاهل المقصر، وإلا يلزم إخراج المورد. هذا فائدة أنه في سياق، لو ما في سياق يمكن واحد يشكك في الإطلاق، واضح؟ لو ما في سياق يمكن واحد يقول أيما كر جهل يقصد الجهل القاصر يقصد المقصر، لكن بعد ذكر هذا السياق تطبيق الإمام الكبرى على الجاهل المقصر لا بد أن نقول بإطلاق الرواية إلى الجاهل المقصر، وحيث إن المذكور في الذيل كبرى كلية، وهذا من تطبيقاتها في باب الإحرام، وإلا لو كانت المسألة تعبدية خاصة بباب الإحرام لما حسن التعليل بكبرى كلية، واضح؟ فكأن الإمام شيل قال عما في الشريعة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ومقتضى إطلاق ذلك أنه لا يجب عليه الكفارة لا في الصوم لا في الحج لا في أمور في وطء الحائض وغيرها من الموارد. ولهذا قال، شوف عبارته، قال قدس سره، وهذا نص عبارته في الجزء السابع صفحة 378، قال والصحيح في مسألة وطئ الحائض، والصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر مطلقا، لا في المقام ولا في الحج، مقام خاص الحائض، ولا في الحج ولا في الصيام ولا غيرها من المقامات، هي قاعدة عامة، ما لم يقم عليه دليل في المورد، بلا فرق هم بالإطلاق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع، لأن أول ما دخلت البحث قلت لكم أن الرواية تنطبق على الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، هي مهم، رواية جيدة عامة في جميع الفرق. نعم، ما في أن كبرى كلية الإطلاق، يقول المورد لا يخصص الوارد، وذلك ليش ماكو فارق؟ وذلك للأخبار الواردة في موارد خاصة. ما لنا علاقة الأخبار أهيمنا. ولما دل على نفي وجوب الكفارة على الجائل مطلقا، هل يهمنا الآن ما دل على نفي وجوب الكافر بالكفارة على الجائل مطلقا؟ ما هي؟ كصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث سئل فيها عن المحرم لبس المخيط وقال له الناس أفسدت عملك وأبطلت نسكك، فسأله عليه السلام عن حكمه فقال له ألبسته قبل الإحرام أم بعده؟ قال بل قبله. قال عليه السلام لا شيء عليك، معللا بقوله أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وهي وإن كانت واردة في الإحرام الرواية إلا أن عموم تعليلها يشمل المقام، ومقتضاها عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكفارة والحد. بس ماذا أضل المؤاخذة؟ شفتين مطلع لا شيء عليه، يعني آثار كفارة مثلا حد، لكن مو ناظر المؤاخذة، لأنه قطعا بحسب الارتكاز المتشرع وروايات أخرى أن المؤاخذة ثابتة في مورد الرواية على جاهل المقصر. فلو قلنا أنها ناظرة إلى المؤاخذة لابد أن نخرج المورد، وإخراج المورد عن سياق الكبرى مستهجن. واضح؟
بس بقول والمؤاخذة يعني مو فقط المؤاخذة،
لا المؤاخذة مو ناظرة إلى الرواية، وإلا ما في مؤاخذة يكون على الجاهل المقصر. ما يصح، خلاف الارتكاز قطعي، خلاف أدلة وجوب التعلم. إذا ما يجوز، إذا ما في مؤاخذة على الجاهل، ليش يتعلم؟ حوش أنا أتعلم أبقى جاهل، ما احتاج حقوش على راسي، ما بتوقع جاهل ما عليش. اذا لا، ترك التعلم واجب نفسي بلا اشكال عندهم. ترك التعلم، لو انا تركت التعلم بس ان كانت اعمالي مطابقه للواقع هل اعاقب؟ لا. اذا هذا ادله وجوب التعلم، يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول، فيقال في الروايه يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقال هل لا عملت؟ عملت. قال لم اعلم، دارس فلسفة، دارس ما أدري شنو أصول. قال لم أعلم. قال هل لا تعلمت؟ فيكون هل لا تعلمت فيخصمه، فيكون لله الحجة البالغة. كان يقدر يقول لي هل لا تعلمت؟ التعلم واجب. يستطيع كان يقول لو دارس شو ما دارس الحافظ، يقول ما التعلم واجب. من قال أن التعلم واجب؟ لأن خلتوه من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. واضح؟ قال أنت ما دارس في الحوزة عدل عجل. واضح؟ يقدر يتفنن يقول هل لا تعلمت؟ إذا التعلم فكأن هذا يش عن ارتكازية وجوب التعلم لأجل العمل، ولكي لا يقع المكلف في المخاف في المخالفة. وهذا في محل مبحوث الأصول المفصلة، أنه يجب أن الجاهل المقصر لا يمكن أن يقال أن المؤاخذة مرفوعة. فإن قلت يا شيخنا أن الإجماع قائم على أن الجاهل المقصر كالمتعمد، ادعي أن هناك إجماع على أن الجاهل المقصر كالمتعمد، كل احنا درسنا في الرسالة العملية يا شيخنا صحيح، أي شيء تعامل يقول الجاهل المقصر أيضا
مرتكز كارتكاز العقاب.
ايه مقصر، واحد يسألك التلميذ يسألك في الدرس قبل ما ترسل البحث اليوم، قبل ما تحضر اليوم ما تغير بعد، ما تجاوب بسرعة يقول لك هل هذا يشمل؟ يقول بل يشمل الجهة المقصر، يعني مرتكز عندنا الجهة المقصر كالمتعمد. يقول لا سيد الخوي التفت، لا تسرع في الأجوبة. يقول ما قام عليه الإجماع، لو تم الإجماع، لا قام عليه الإجماع أن الجاهل المقصر كالمتعمد، فهو راجع إلى توجه التكليف وتنجز التكليف والعقوبة. واضح؟ الجاهل المقصر كالمتعمد في توجه الخطاب وتنجيز الحكم، ويكون تركه مستحق للعقاب، وأن فعله معصية محرمة ما تقبل شهادته، معصية فعل معصية، هذا هو مصب الإجماع، لا أن مصب الإجماع أن الجاهل المقصر كالمتعمد في جميع الآثار منها الحد منها كفارة منها كذا، وإلا الحدود تدرى بالشبهات كما عندهم، حتى في الجاهل المقصر قالوا تدرى بالشبهات، بخلاف المتعمد فإنه يحد. وقد ثبت في الشريعة موارد عديدة من عند الفقهاء أن هناك فرق بين الجاهل المقصر والمتعمد، مثلا لو أخل بالجهر والإخفاء المتعمر صلاة باطلة، الجاهل مطلقا صلاة صحيحة ودلت عليه النصوص. إذا ما في إجماع، وين الإجماع عجب؟ إذا قلت في إجماع يعني ما في كبرى كلية، يعني ما في كبرى كلية، وهكذا دعوى وجود كبرى كلية أن الجاهل المقصر كالمتعمد ثبت بطلانها في بعض الموارد، منها الجهر والإخفات، منها القسوة التمام، منها مسائل الحدود ومسائل أخرى أيضا موجودة في المقام. خب في النتيجة هي في يكفينا بلا الجماعة الكبرى الكلية، لأنه المدعي يدعي أن هناك تسالم أنه ماذا أن الجاهل المقصر كالمتعمد في ترتب الأحكام، هاي موجبة الكلية ينقضونها بموجبة جزئية. نعم. فالنتيجة الآن سيأتي يقول إذن شيخنا، وقد دلنا التعليل المذكور على أن العمل بالمأتي به بجهالة لا يترتب عليه شيء من الآثار كالكفارة ونحوها. هنا نسأل، هل هذا الدليل يدل على صحة العمل وعدم وجوب الإعادة أو لا يدل على ذلك؟ شفتين سؤال، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هم ما يجب عليه الإعادة أو نظر إلى مسألة الإعادة؟ نقول هنا مبنيان يا شيخنا، المبنى الأول أن وجوب الإعادة أثر من آثار العمل كالكفارة كالحد، من لبس المخيط عليه كفارة، من لم يأتي بالجزء أو الشرط عليه الإعادة، من سرق فيحد، حد يحاد عليه الكفارة، أيضا وجوب أثر من آثار العمل. فوجوب الإعادة حكم شرعي مترتب على موضوع وهو عدم الإتيان بالأجزاء والشرائط. واضح، كل من أتى بعمل ناقص للأجزاء والشرط فلم يأتي بالمأمور به فالشارع أوجب عليه الإعادة، فيكون وجوب الإعادة أثر شرعي جعله الشارع على من لم يأتي بالمأمور به، لا إما أخل جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا، وجوب الإعادة مو أثر شرعي، مو مثل وجوب الحد وجوب الكفارة، وجوب الإعادة مسألة عقلية، أثر عقلي مترتب على عدم مطابقة المأتي به للمأمور به. متى ما كان المأتي به غير مطابق للمأمور به، الأمر الأول ما زال باقي، ينتزع العقل وجوب الإعادة. تفتين، متى ما كان المأتي به غير مطابق للمأمور به ما امتثل الأمر، إذا ما امتثل ما زال الأمر الأول باقي، الشارع ما يحتاج على الرأس يقول ويجب الإعادة على من أخل بالأجزاء والشرائط، ما يحتاج على الرأس ويسوي جعل ثاني، لأن هذا الجعل لاغ، لأنه الأمر الأول باقي وانت ما امتثلته خلاص، فحينئذ الأمر الأول ما زال يلاحقك ولا يوجد شيء يسمى وجوب الإعادة كأثر شرعي. ملتبتين، بل ما في عقابين، أحسنت على ترك وجوب الإعادة وترك الأجزاء والشرائط، ترك المركب. صلي، أنا ما صليت، هل أعاقب على ترك الصلاة وترك وجوب الإعادة؟ لا، تعاقب عقاب واحد. تفتين، إذن وجوب الإعادة مو أثر شرعي، نعم وجوب القضاء أثر شرعي، بناء على عدم تبعية الأداء للقضاء، والقضاء بأمر جديد. تفتين القضاء بأمر جديد، وإلا إذا انتهى الوقت سقط الآن بالعصيان. الأمر الأول سقط بالعصيان، المولى قال صير خوش آدمي، صال قبل غروب الشمس. قال بلي وقت كثير عندنا، وقت بلي. قربت غروب الشمس، قال لا هذا ما أريد نصلي اليوم. متى ما خرج الوقت سقط الأمر بالعصيان، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، فهو القضاء مجعول من قبل الشارع. هذا فرق مهم بين وجوب الإعادة ووجوب القضاء. وجوب الإعادة مؤثر من الشارع بخلاف وجوب القضاء. فللاختلاف هذين المسلكين اختلف الأعلام في مسألة حديث عبد الصمد بن بشير عندما قال أيما امرئ ارتكب شيئا بجهاله فلا شيء عليه، هل لها إطلاق لنفي وجوب الإعادة إذا كان العمل ناقص للأجزاء أو الشرائط أو في موانع؟ شخص قيل له حج في أجزاء، في شرائط، في موانع، لم يكن المأتي به مطابق للمأمور به، فعندما يقول الشارع أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هل يتكفل هذا الحديث ماذا بإطلاقه نفي وجوب الإعادة أو لا؟ فقالوا لا شيء عليه، هذا رفع من الشارع للآثار مثل حديث الرفع. فلا شيء عليه، المولى يرفع الآثار، وإنما يرفع الأثر الذي بيده شنه وضعه، وما بيده وضع وجوب الحد، وجوب الكفارة، أما وجوب الإعادة مؤثر شرعي حتى يرفعه بلا شيء عليه. وجوب الإعادة ليس أثرا شرعيا لكي يرفعه. نظر حديث الرفع، فإنه قلنا أن حديث الرفع إنما يرفع ما كان بيد الشرع بما هو ماذا مولى، فحديثه لا شيء عليه، حديث هذا صحيحة عبد الصمد كصحيحة كحديث الرفع. حديث الرفع لا يرفع وجوب الإعادة، وهي شرحناه في بعض التنبيهات. حديث الرفع لا يرفع وجوب الإعادة أصلا، إنما يرفع الأثر الشرعي كوجوب القضاء كالكفارة كالحد بناء على تعميمه لجميع الآثار. ولهذا بناء على أن وجوب الإعادة مو أثر شرعي، أثر قهري لبقاء الأمر الأول، والمفروض أن الأمر الأول ما لم يمتثل، ما لم يكن المأتي به مطابقا للمأمور به، فما زال الأمر الأول باقي. إذا الأمر الأول ما زال باقيان فحينئذ يجب عليه الإعادة. ولهذا ذكر السيد الخوئي قدس سره عبارته، سيد الفقهاء هذا والأساطين، دقس في كلماته، قال
يجب الإعادة ولا يجب الامتثال؟
الإعادة يعني امتثال، هذا يعني الإتيان بالأمر الأول، يعني هذا يعني يجب عليك أن تمتثل الأمر الأول لو وجب عليك. وجوب الإعادة عنوان انتزاعي. قال سيد الخوي العبارة يقول وقد دلنا التعليل المذكور على أن عبارة دقيقة جدا، عبارة دقيقة. يقول وقد دلنا التعليل المذكور على أن العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شيء من الآثار. عبارة الآثار، الآثار الشرعية مثل شنو؟ كالكفارة ونحوها. وأما نفس العمل فهو باطل، نفس العمل هو باطل إذا كان غير مطابق للمأمور به. فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة، شرب الماء بجهالة، ما يدري أن شرب الماء شنو مفطر أو بالموضوع، يفكر أن هذا مثلا شرب ما في الارتماس، الارتماس في الماء المضاف ما يضر مثلا، إنما الارتماس في الماء هو الذي يضر، وفكر أن هذا ماء وار كل شيء ماك وارتمس طلع ماء قراح طلع ماء طبيعي واضح. فلي يقول فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة وإن فسد صومه، صوم فاسد، فيشمله أنه إذا كان صوم فاسد وجب عليه القضاء بحسب الأدلة. وكذلك الحال في الإحرام وغيره وعليه ففي مقامنا إلى كذا كذا. إذن ليش الرواية قالت ما تجب عليه الإعادة؟ رواية
ما
نقول عدم وجوب الإعادة لا لحديث أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، لأن مانع مانعية المخيط ذكرية، مانع ذكري، ما خدت المانع الذكرية، مانعية لبس المخيط مانعية ذكرية، يعني مانعة في فرض الذكر والالتفات والعلم، ففي فرض عدم ليس بمانع أصلا. في الصلاة بحثوا هذه المسألة، عندنا موانع ذكرية وعندنا موانع غير ذكرية مطلقة في حال الذكر والالتفات. عندنا بعض الموانع إنما تثبت في حال الالتفات وفي غير مو مانع أصلا. في لبس المخيط يقول المانع ذكري، يعني أصل المانعية مقيدة بالعلم، ففي حال عدم العلم لا مانعية أصلا. تفتين في حال عدم العلم ما في مانعية، وهذا لبس المخيط حال كونه جاهلا فلم يرتكب المانع، فيكون المأتي به مطابق للمأمور به. فإن قلت لا يصح أخذ العلم في موضوع الحكم، كيف تقول بأن المانعية مقيدة بالعلم؟ يعني المانعية لا تنبسط لحالة الجهل، أليس هذا أخذ بالعلم في موضوع الحكم؟ ولا يصح أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعني تقول المانعية مشروطة بمن علم بالمانعية، تفتين المطلب؟ وقد درسنا في بحث التعبد والتوصلي أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم غير صحيح، فما هو الجواب؟ فكيف تقول المانعية ذكرية؟ هذا إشكال سيار على جميع الشراط والموانع الذكرية، فابحث عن جوابه، عن جوابه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.